زينب بنت أمير المؤمنين الصلوات بأعلى الأصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا الحسين عليه السلام فيما جاء في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية عندما خرج من المدينة، كتب عليه السلام: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، ويشهد أن الموت حق، وأن النار حق، والجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بالحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه وصيتي إليك يا أخي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وتلا هذه الأبيات سأمضي: وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وخالف مجرما. فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. لا بأس بالصلوات. وسلم على ينبغي للمؤمن أن يدقق في مسألة الوعي التأريخي، ذلك لسببين، ليس حصرا سببين ولكن لوجود ثمرتين ممكن أن يحصل عليهما بهذا الوعي التأريخي. السبب الأول أن هناك مواقف في التأريخ تستحق الوقوف عندها والإجلال والتقديس، مواقف يحتاجها المؤمن في حياته، وكلما تعرض لاختبار وكلما تعرض لامتحان يحتاج إلى أن يسمع تلك المواقف، خصوصا بعض المواقف التي يشعر الإنسان أنه يستطيع أن يؤديها. يعني عندنا في نفوسنا لما نسمع موقف من نبي الله نوح عليه السلام، أو موقف من إبراهيم، أو موقف من نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء، نحس بالثقل أنه ما عندنا قدرة أنه نؤدي هذا الموقف، لوجود تباين ولوجود بعد وفرق بين الشخصية التي أدت الموقف والشخصية التي متمثلة بها أنها ممكن أن تؤدي الموقف، أكفت حاجز. لكن عندما أسمع بأن الموقف صاحب إنسان اعتيادي، صاحب إنسان اعتيادي يعني شنو؟ يعني مو من مجموعة الأنبياء والأئمة، يعني إنسان تربى بتربية الأنبياء والأئمة، يعني إنسان قدر يستفاد من معاشرته ومن معلوماته ومن مواقفه أمام الأنبياء. يعني مثل الموقف اللي سمعتك إياه، موقف ابن السكيت، موقف ابن السكيت هذا موقف أنت لابد أن يمر عليك لأن تأخذ منه ثمرة، ثمرة هو أنه كيف يشد عزمك. أو مثلا قصة يوسف بن تاشفين، هذا الرجل اللي قاد أسطول إلى إسبانيا، رجل حاكم ورجل يعني إنسان اعتيادي، هل مقدار من العبادة هل مقدار من المعرفة، لكن عندما ركب أسطولة وراد يتوجه إلى إسبانيا عجت الرياح والعواصف وأخذت الأمواج كالتلال أمام عينيه تكون. هذا بعد موقف صار صعب، لذلك وين لجأ؟ لجأ إلى ربه، نزل وقف على الشاطئ ورفع يديه قال إلهي إنك تعلم أني خارج في سبيلك ومن أجل نصرة دين الإسلام، إلهي سبب لنا الأسباب. تقول القصة ما إن أنزل يديه حتى هدأ البحر وذهب في طريقه وتوجه نحو إسبانيا وحقق نصر كبير. اللي يحب يقرأ تفاصيل القصة يرجع إلى كتاب المحنة اللي هو عبارة عن محاضرات ألقاها السيد أبو جعفر محمد باقر الصدر قدس سره الشريف، اللي يحب يقرأ القصة بتفاصيلها، أنه هذا إنسان مثلي ومثلك لكن عنده علاقة زينة مع ربه، يشير لها أمير المؤمنين في دعاء كميل، اللهم إلهي هب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك. لأنه الله ينطينا صنفين، أكو صنف دائما متصل مع الله عز وجل، وأكو صنف يتصل مع الله في لحظة الشدة، لاحظ في لحظة الشدة، أما في لحظة الرخاء لا، يعزب عن ربه ويبتعد عن ربه، لكن في لحظة الشدة يتصل. وأكو إنسان لا يتصل مع ربه في الرخاء والشدة، وهي هاي الحكمة اللي يعلمون إياها أهل البيت، أن الله عز وجل هذا قانون، يا عبدي اذكرني بالرخاء أذكرك في الشدة. ليش؟ إن هذا عنوان اتصال دائمي، مو إلا يمر بيك ضيق، مو إلا يمر بيك فد موقف، مو إلا. إذن الثمرة الأولى من الوعي التأريخي السالف أنك تأخذ من المواقف، المواقف اللي كلها عقيدة، المواقف اللي كلها إيمان. يعني أنا لما أقرأ بالتاريخ أنه امرأة دخلت على الحجاج وهي مطرقة الرأس، قالها الحجاج أنت ليش مطرقة الرأس؟ شو ما تشيل الرأسك؟ قالت له لا أحب أن أنظر إلى وجه يكره الله أن ينظر إليه. هذه الشجاعة، هذا موقف. شنو اللي دفع هذه المرأة أن تقول هاي الكلمة؟ وهذا الحجاج يعني كان سيفه لا ينقطع من الدم، يقطر دما. قالها أو ما تخافين؟ قالت له لا. قالها ليش؟ قالت له لأني أخاف خوفا من الله، صيرك عندي أحقر من ذبابة. أنا خاف من الخالق، المخلوق بعد شنو؟ هذه حكمة يقولها علي بن أبي طالب، أن المؤمن التقي عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. إذا الله يصير كبير بقلبك، كبير بداخلك، كل شيء يصغر ما دون الله عز وجل. شوف هنا هذا الموقف لما تسمعه وتقرأ مع المواقف الأخرى اللي كلها مثلا خسارة، اللي كلها ضياع، اللي كلها هلاك. صح أكو في التاريخ موارد إيجابية تحفز المؤمن، لكن أكو موارد أيضا عنوانها سلبي، عنوانها يقلق، عنوانها يخوف. ليش؟ لأن هذا إنسان خسر مثل ما كثير من الخاسرين مروا سابقا. فلذلك الثمرة الأولى حتى يكون عندك استفادة وثمرة من وعيك التاريخي، أن المواقف اللي مرت السابقة الإيجابية والسلبية أنت تستفاد من عندها، أنت تأخذ من عندها عبرة. يعني حتى الله عز وجل في بعض خطاباته يحاول ينقل لك تجربة سابقة. شوف الحكم في الصوم، بتشريع الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا فد معنى أنه أنت مو أول إنسان شرع عليك الصوم، لا، إجت أمم سابقة صامت وقامت. شوف هذه الكلمة اللي تذكر على لسان عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، مدة دوامي حي أنا مأمور بالتوجه إلى الله عز وجل. هذا كله أنت لازم توقف عنده، لأنه فد أمر مهم جدا. تعال وياي إلى وصية علي بن أبي طالب عليه السلام لولده الحسن، شوية تأمل لي. راح أذكر لك بعض فقرات الوصية اللي كلها دروس. علي بن أبي طالب يوجه خطابة لابن الحسن بعد انصرافه إلى صفين، يقول له: من الوالد الفان المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، للضاعن عنها غدا والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور. الإمام قاعد يخاطب الإنسان، مو يخاطب علي والحسن، قاعد يخاطب الإنسان. عموما وصيته إلى أنه ينطيها المقطع: بني، شوية التفت لي حتى نشوف شنو الثمرة أن الإنسان شوية يصير عنده وعي في التاريخ. بني، وانظر في أحوال الماضين، وانظر أين حلوا وعمن انتقلوا، فقد حلوا ديار الغربة وانتقلوا عن الأحبة، وكأنك عن قليل صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. هذه اللي هي اللي سميتها أنا السبب الأول في أنك تتعلم من التاريخ درس كبير. ترى القرآن يقول أنه هذا اللي قال أنا أحيي وأميت هذا إنسان، واللي قال أنا ربكم الأعلى هذا إنسان، هذا إنسان اللي ادعى هالدعوتين. لاحظ، قال أنا أحيي وأميت، اللي قابل إبراهيم وأبطل دعواه. فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، هذا شنو؟ غير جنسي، غير نوعي. لا، هذا الإنسان اللي هو هذا يأكل ويشرب وينام ويطغى، أن رآه استغنى. لاحظ، فلذلك الدرس الأول اللي ممكن أن نركز عليه هو هناك ثمرات في التاريخ ممكن أن أنت تأثر فيك عندما تسمعها أو تقرأها وتطالعها، مثل ما ضربت عليك بعض الأمثلة. هذا السبب الأول، أنه لا بد من الوعي التاريخي بهالإجمال هذا. السبب الثاني، أنه التاريخ
انقسم إلى قسمين، أكو تاريخ عام اللي هو من بداية البشر إلى هذا اليوم، تاريخ عام يعم الإنسانية كلها، تاريخ تراب آثار، تاريخ كتب، تاريخ معلومات، من هذا التاريخ العام. أو أكو تاريخ خاص، تاريخ المعتقد اللي تحمله أنت، تاريخ رسالتك، تاريخ دينك، تاريخ اللي أنت تنتمي إليه، التاريخ اللي به هويتك، واللي احنا نسميه بالتاريخ الإسلامي اللي بدأ برسالة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ملتفتين أيها الإخوة؟ هالتاريخين هذني. السبب الثاني يقول ترى ما تقدر تجزم أن هذين التاريخين فيهما من النقاء والنظافة والسلامة ما يأهلك أن تقرأ وأنت مغمض وتمشي وراء، لا، فيه غث وسمين، فيه أشياء لابد أن تنظف دائما. ولذلك يمكن ارجع لآخر مؤتمر صار في دولة الكويت في 74 تقريبا من أجل هيك قضية، يعني من ذاك اليوم إلى الأيام الأخيرة أكو محاولات عند المسلمين أنه كون يصير إعادة كتابة التاريخ، كون يصير فد تنقيح للتاريخ، كون يصير فد شيء من التحقيق، كون يصير فد شيء من إزالة الأشياء اللي هي مو صحيحة تقراها الأجيال وتربك رؤيتها الكونية وتضطرب أيديولوجيتها وتصير مو على استقامة في عملها. السبب الثاني يقول لابد من الوعي التاريخي، لأن التاريخ ما في أيضا أشياء سليمة 100%، لأنه لازم واحد يوقف. يعني أنا لما التاريخ يقول لي معاوية كاتب الوحي وأن الله ائتمنه على الوحي، أنا ما أقدر، التاريخ قاعد ينقل لي مواقف ما ممكن تصدر من إنسان مؤمن اعتيادي، شلون تصدر من هذا الشخص وانت تجي تسوي لي يا كاتب وحي وان الله ائتمن ثلاثة على الوحي محمد وجبرائيل ومعاوية وتريد تبرر لي؟ انا هنا أنا ما اقدر اسلم، لان اكو مواقف بنفس الوقت اشقد اكو ذكر لعلي بن ابي طالب، اشقد ذكر لآل علي، لكن جيب لي فد موقف سلبي يثبت لي إدانة آل البيت بجريمة صغيرة كانت فضلا عن الكبيرة. مو السيوطي شي يقول علي بن أبي طالب قضيته عجيبة، لأن أعداءه كتموا فضائل حسدا ومحبيه كتموا فضائل خوفا، لكن ظهر ما يملأ الخافقين وكلها تشوف. هتلاحظ مو كلها تشوف القضية هنا تجفى وتعبد يا علي، مو يقول الشيخ الدكتور الوائلي رحمه الله تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين. مو إذن التاريخ بيغث وسمين، فأنا من يجي موقف أنا هنا لازم محكمة الضمير تشتغل، لازم محكمة الإنصاف تشتغل، لازم العاطفة هنا ما إلها وجود، الجهل هنا ما ينفعني، شوف التعصب هنا ما ينفعني، لابد أن يكون أدب حوار في هيك موضوع، لابد أن يكون هناك ماكو تعصب، ماكو عواطف تقول لي اقبل هاي ولا تقبل. ولذلك وظيفة المؤرخ وظيفة خطيرة جدا، لأنه مسؤول أمام الله ومسؤول أمام المجتمع والتاريخ والأجيال. شوف هذه مسؤوليته مو هينة، إذا يكتب لك كلمة يعني تجي تقرأ كتاب تلقى بي أشياء من تجي تطبقها ويا المسلمات، من تجي تطبقها ويا الأمور المتواترة لا تلقاها بعيدة. عجيب، هذا من كتب الكتاب ما شوية انتبه، ما شوية تأمل انه منين جاب هاي المعلومة، ما شوية سأل يمنى يسرى. يعني يجي واحد من علماء العامة يدخل الى النجف الأشرف يرجع يذكر في احد كتبه ان امام جماعة الشيعة لا يصلي جماعة، فقط ملتفت إلى المصلين ويصيح الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر. يا بدس لواحد قال له على كيفك هذا الملبي، شوي كن انت مباوع زين كان شفت إمام الجماعة، هذا الملبي يصير قدام إمام الجماعة فينبه المصلين. لا لا ما قدر، ما قدر، شوية يتعب نفسه ويميل قليلا حتى يرى إمام الجماعة كيف هو واقف ويصلي، وهذا وظيفته ملبي. هذه تنكتب في كتاب وتقرأ عند مجتمع ويؤخذ عليها الأثر وتعتبر من المسلمات وأدفع ثمنها أنا وأنت. شوية التفت لي. السبب الثاني يقول التاريخ لابد أن يكون فيه التدقيق، ولذلك أنت إذا تريد تقرأ التاريخ العام، تاريخ الإنسانية، روح شوف المكتوب، هاي قدامك كتب توراة، الإنجيل، شوف شلون تصور لك الأنبياء وشلون تصور لك الناس الشرفاء اللي اصطفاهم الله عز وجل بأي صورة، وروح اقرأ التاريخ الخاص، تاريخك الإسلامي أيضا يحتاج تأمل. لهالسببين، شوف اخواني التفتوا، لهالسببين احنا نحتاج الى مسألة الوعي في التاريخ والتدقيق في امور التاريخ حتى نخرج بالثمرتين. الثمرة الاولى اللي هي تابعة للسبب الاول، وهي انك تخرج بموقف يدفعك، يسوي لك محركية، يسوي لك فتشيء. يعني انت لما تسمع ان مسلم ابن عوسجة أب لأسرة ورب لعائلة وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده أموال وكل هذه الأشياء عزيزة على الإنسان، لكن لحظة سقوطه في أرض المعركة يقف على مصرعه ابن عمه حبيب، يقول له بما توصيني عيالك؟ بأي شيء توصيني؟ يقول له لا، أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين. هذا هنا أدري أنا عاطفته وين، أبوته وين، الأمور الأخرى المرتبطة بي. أنا من أمر بهيك موقف إيش أقدم؟ من أمر بهيك موقف ياهو اللي أقدمه وياهو اللي أخره، هذا يسبب لي محركية ودافعية نحو العمل. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية حتى أحصن تأريخي، أحصن هذه أجيال باكر عقبة تجي تسمع مني، تأخذ مني. أنت ما سامع الحديث النبوي الشريف اللي النبي من خلاله يحط الإنسان أمام موقف كبير، قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث ممكن أن يخلي الإنسان أمام موقف حرج. لذلك لما نجي ونخلي قضية عاشوراء بهالميزان، ونجي إلى أن ننظر إلى أحداث يوم العاشر من محرم في سنة 61 للهجرة، ونقيس الفترة السابقة بمقدار فد 20 سنة، ونقيس لحظة عاشوراء وأيام عاشوراء وما بعد عاشوراء، حتى نخضع السببين للترجمة. شنو يعني نخضع السببين للترجمة؟ أريد الثمرات بالسبب الأول، وأريد المواقف السلبية اللي يكون أيضا تنزه عنها قضية عاشوراء، لأن هذه قضية مقدسة، لأن هذه قضية مهينة، هذه قضية عقائدية. قضية عاشوراء قضية عقائدية تاريخية ثقافية تحمل كل جوانب الحياة، اللي خلى الحسين عليه السلام يبدأ لها بالتخطيط. هذه الوصية اللي تلوناها على أسماعكم إنما هي بداية موضوع الحسين عليه السلام يريد أن يجعل قضيته ضمن المنهاج الصحيح، يريد أن يقول أنا الثورة التي قمت بها مقدماتها صحيحة ونابعة من رعاية وتخطيط. لذلك شوف ارجع، الحسين عليه السلام مو ثورته صارت يوم العاشر، لا، هذه يوم العاشر سنة 61 للهجرة بالسنة الجديدة، هذه الأحداث الأخيرة، لكن قبلها بستة أشهر الحسين عليه السلام أعلن على نحو الفعل الخارجي. وإلا لا، ارجع إلى سنة 50 للهجرة من رحيل الإمام الحسن، الحسين عليه السلام عنده خطة ملتزم بها، وكأنه يطبق أقوال الله عز وجل في الالتزام، ويطبق الدقة المتناهية واللا متناهية في نفس الوقت من أجل أن يحفظ البرنامج. ولا ليش الحسين عليه السلام، سؤال وجيه، ليش ما قام بهذه الثورة من وقت مبكر؟ ولا شنو الفرق بين معاوية ويزيد؟ الانتفاضة مثل ما تصير على يزيد تصير على معاوية، مثل ما انتفض الحسين وأعلن رفضه لبيعة يزيد أيضا نفس العنوان يلتجئ به ويقوم بالثورة. الحسين 10 سنوات ملاها صبر، الحسين 10 سنوات أشبعها صبر، الحسين 10 سنوات يعلمنا شلون توصل إلى هدفك بهيك صبر عميق وطويل، يعلمنا أن شلون إذا عندك خطة الله عز وجل راسمها وأنت لابد أن تضبطها شلون تأدي. الحسين يريد يحترم المواثيق، الحسين يريد يحترم الدستور اللي لابد أن يسير به إلى لحظة مناسبة اختارها الله عز وجل. لذلك خلى الإسلام بين يديه، ما فارق هالقانون أبدا. شوف أول لحظة طلب منه البيعة ليزيد ماذا قال؟ قال على الإسلام السلام إذ ابتلت الأمة براع كيزيد. هذا كلش كافي على أنه يقول للأمة، وأنا ضربت لك مثال في الليلة اللي مرت والليلة اللي سابقة أن الحسين مو شخصية مبهمة، يعني من يتكلم الأمة ما تواجه مشكلة. أنت مرة تسأل هذا السؤال، هذا منو؟ والسؤال الثاني هذا شي يريد؟ يعني عندك مرحلتين ويا المتكلم، هذا من هويته وماذا يريد؟ هذا ما موجود في ساحة الحسين عليه السلام. هذا لا يمكن لأي مؤمن أنه يفكر. شهادة أعداءه اللي يقول له، هتلاحظ املأ ركابي، شهادة أعداء وأخرج مأثوما بقتل حسيني، شهادة أعداء، وكما تقول الحكمة والفضل ما شهدت به الأعداء. الحسين ماكو مشكلة في هويته وماذا يريد، لذلك بدأ من وقت مبكر إعلانا رسمي أننا نحن أهل بيت النبوة. شوف، وأهل بيت الوحي، مهبط الملائكة. ويزيد فاسق شارب الخامر قاتل للنفس المحترمة، مثلي لا يبايع مثله. هذه من تجي تسأل كل مسلم يقول لك هو هذا موقف الحسين اللي هو 10 سنوات من رحيل أخيه الحسن، 20 سنة من رحيل أمير المؤمنين، إلى تلك السنة الأخيرة الحسين عليه السلام يطبق القانون وعدالة القانون. هذا القانون اللي ما يقبل غلط. يعني أضرب لك فد مثال، أكو فد شارع في النرويج، في دولة النرويج السرعة القصوى بي 70 كيلو. شايف شلون؟ اجى فد يوم الرئيس النرويجي يمشي بهذا الشارع بسرعة 80 كيلو، وقفت الشرطة أخذوه إلى المحكمة. شوي اسمعها زين، الرئيس النرويجي مو إنسان اعتيادي، ودخلوه إلى المحكمة لكي يتحاكم. لكن أكو فقرة بالدستور النرويجي أنه الرئيس النرويجي عنده شيء من الحصانة لهيك جرائم وأخطاء فيعفى، ولولا هيك فقرة في الدستور لا أخذ الأمر مجراه. ليش؟ القانون، اللي يحترم القانون واللي يخضع للقانون ينجو. لاحظ ليش؟ حتى يحفظ هيبته ويحفظ كرامته ويحفظ كرامة مجتمعه، ويحفظ لما القانون يمشي على الصغير والكبير. الحسين عليه السلام شمر يشتمه في ساحة عاشوراء، مسلم ابن عوسجة ما يتحمل الحسين يشتم. خلي نفسك في موقف مسلم ابن عوسجة. مسلم ابن عوسجة بادر، تقول الرواية وضع السهم في كبد القوس وراد يوجهه المن لشمر. الحسين قال له لا، لا أحب أن أبدأهم بقتال. ليش؟ يريد يترجم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المعتدين. لا، يبادرون، احنا بعد يكون موقفنا دفاعي، موقفنا مو هجومي. هذه رسالة يريد يوصلها الحسين لكل مؤمن تجيك عبر التاريخ. اذا انت هنا لابد ان تنظر لهذه المسألة بهذه الدقة. الحسين ابدأها بالاعلان ثم بأبي وأمي، يريد يبين ان القضية لابد ان تكتب، لابد ان تؤرخ، لان الحسين عليه السلام يدري انه هو الى موقع في التاريخ. يدري الحسين عليه السلام انه راح يعيش حقبة من الزمن، وراح تجي اجيال، راح تجي اناس، راح تجي امة بكاملها اخبر النبي صلى الله عليه واله بمستقبلها القريب وبمستقبلها البعيد. لذلك بابي وامي تسمع منا هذه الكلمات، من سمع واعيتنا ولم ينصرنا اكبه الله على منخريه في نار جهنم. يا أخي شوي التفت لي، هو يوم العاشر شنو؟ أكو كانت إعلام، أكو كان فد مصادر تنقل؟ لا، في وسط تلك الصحراء مصدر النقل صار الأول الجيش اللي قابل الحسين عليه السلام، نقل الأحداث. والمصدر الثاني أهل بيت النبوة اللي بقوا، زينب عليه السلام، الإمام زين العابدين، هذه اللي كلها صارت أمام أعينهم المواقف بأبي وأمي، واللي كان يحيط بيهم من الطرفين. إذن شوف تلاحظ بهالنقل، يعني صرخة على رمال، صرخة في جو حار، صرخة من قلب مملوء حرقة وألم، صرخة من كبد عطشان، صرخة قبل 1370 سنة، صرخة في وقت ومكان صداها إلى اليوم، حتى يجي يبين أنه موقف هذه القضية مدعوم من قبل السماء. فجاءت هذه الوصية كدستور. الحسين عليه السلام أول ما يبدأ يوضح القضية، القضية على النحو العقائدي، هذا ما أوصى به الحسين بن علي، تلاحظ، لأن الوصية مطلوبة بأنه يشهد الشهادتين، هذا أولا. بعد تلاحظ يقر بالإقرارات، الموت حق، النار حق، الجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها. شوية خلي أعطيك في الدرس خاص من سيد الشهداء عليه السلام. هذا الدرس شلون نأخذه؟ من سؤال انطرح على الحسين عليه السلام في يوم من الأيام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ سئل الحسين هذا السؤال. شوف أنت إذا تقرأ تاريخ الحسين راح تلقى من خلال كلماته أكفت خطة مرسومة في حياته. كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولي رب فوقي، والنار أمامي، والموت يطلبني، والحساب محدق بي، وأنا مرتهن بعمل، لا أجد ما أحب وأدفع ما أكره، والأمور بيد غيري، إن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، فأي فقير أفقر مني. هذا القول يعكس لك شخصية المتحدث، يبين لك أنه شنو هويته. لذلك أنا بينت لك يوم أمس وقبل يوم أمس أن الشخصية ركن من أركان الثورة والمبدأ الذي تحمله الثورة. الحسين عليه السلام يعطي ثلاث نقاط في وصيته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هذا شنو؟ كل دفع شبهات مولانا. إلى اليوم أكو منابر موجودة على الأرض تقول الحسين قتل بسيف جده، الحسين عليه السلام خرج على سلطان زمانه، الحسين كان مقصرا، الحسين ألقى نفسه في التهلكة. إلى الآن أكو أفواه ما أدري الجهل ساحبها، العاطفة ساحبتها، العمى ساحبها، ما تعرف السبب والمنشأ. ليش؟ أتلاحظ لأن الحسين كان دقيق في كلامه. لما يقول لم أخرج أشرا، مو حياة الحسين أن يكون هكذا، ولا بطرا، مو ماكو مبرر، ولا مفسدا ولا ظالما، هذا ما ممكن أن يوجد في ساحته وخطته، وكل ذلك هو لأجل تنزيه ثورته وجعلها في المنظار الواضح لدى الناس جميعا. مو غاندي شلون يستفاد من ثورة الحسين؟ غاندي شلون يستفاد من طريقة الحسين؟ غاندي شلون ينتفع من خطوات الحسين فيطبقها في زمانه وفي مكانه حتى يخرج بنصر يعتقد أنه انتصر وإن كان يخسر المعركة ماديا. شوف، لذلك الحسين ينطي ثلاث أسباب. أولا هدف ثورته وهو الإصلاح. ما هو ميزان ثورتك يا أبا عبد الله؟ قال: أسير بسيرة جدي وأهلي. شوية نقطتين بهالعبارة هذه أرجو أن تلتفتوا لها أخواني. النقطة الأولى أن سيرة محمد وعلي سيرة مو مبهمة، سيرة معروفة. شوف ارجع إلى عبد الرحمن بن عوف لما راد يبايع علي بن أبي طالب، شنو كان شرطه؟ أن يسير بسيرة الشيخين. هتلاحظ علي بن أبي طالب قال: له أنا ما أخالف سيرة رسول الله، العدل والمساواة، كما قال الله عز وجل: خلقت الجنة لمن أطاعني ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا قرشيا. قانون الله العدل، قانون الله الإنصاف. هو هذا علي بن أبي طالب لما استلم زمام الأمور ببيعة الناس إليه قال: المال لو زوج به النساء ووزع على الورثة أنا أرجعه. من أجل ماذا؟ من أجل العدل. شوف، فسيرة محمد وعلي واضحة، هذا أولا. اثنين، الحسين دقيق في عبارته، شوي التفت لي ما يفرق بين محمد وعلي، لأن القرآن يعتبر محمد وعلي مو اثنين، يعتبرهم واحد، أنفسنا. شوف، مو اثنين محمد وعلي، محمد وعلي واحد. ولذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: يا علي، شوف لاحظ، يا علي ويلوموني على حبك، يا علي أنت مني وأنا منك. هذه العبارات اللي صدرت من النبي. فالحسين لما يقول أسير بسيرة جدي وأبي، الأمة الإسلامية بجميعها تعرف شنو سيرة محمد وعلي، مو مبهمة عندهم. مو غايبة عنها، يعرفون أن سيرة محمد وعلي العدل والإنصاف ورعاية الحق ومحاربة الباطل وإرجاع الحق لأهله وإبعاد الباطل عن ساحة الحق. ملتفت؟ لذلك هذه النقطة ركز عليها الحسين. شنو الآلية اللي راح يطبقها الحسين عليه السلام؟ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لذلك هنا حقق الحسين موقف صنع ضجة. شنو الموقف؟ الموقف اللي دمج مع هذه الأهداف، وهو أخذ عائلته بأبي وأمي، هالنساء وهالأطفال وهالعيال. وطبعا من تقرأ التاريخ لعله باكر نمر بتفصيل هاي الحكمة، أكو وصية خاصة لبني هاشم يقولهم الحسين عليه السلام: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. هذه خطاب خاص تقدر تسميه وصية خاصة لبني هاشم، غير الوصية العامة اللي كل واحد راح يجي بعد أن أوصى أخيه محمد بن الحنفية: كن لي عينا يا أخي وأخبرني بكل ما يحدث ومر علي بالأخبار، شي يصير خبرني، كن لي عينا يا أخي في المدينة. لذلك كان اللي يجي للمدينة، ليش خرج الحسين؟ هذه وصيته. يسأل الحسين منه؟ لا. يسأل الحسين شي يريد؟ لا. يجي للمرحلة الثالثة، شنو اللي يأمر به الحسين؟ لذلك بأبي أمي كان خروجا من المدينة عنوان صعقت به الحكومة الأموية ودخلت في إرباك. ها، وشوية أريد أبين لك شيء، ابن الزبير كان مقصود من قبل يزيد، ابن الزبير كان أيضا يؤكد عليه يزيد بأن لابد أن تؤخذ منه البيعة، هو وعبد الله بن عمر، لكن عبد الله بن عمر لقال منفذ، ابن الزبير لجأ إلى مكة لكي يلتجئ بها ويستجير في البيت. ابن الزبير موقفه كان مهزوز، ابن الزبير موقفه كان مضطرب، لكن الحسين عندما أعلن وكتب هذه الوصية وخرج من المدينة اتقوت عزيمة ابن الزبير. ابن الزبير صار نشط، ابن الزبير شوية تشجع، يعني مو بس أنا رفضت، مو بس أنا طلعت على يزيد، لا، الحسين أعلن. ولذلك شوف أكو فدقة في التعبير لابن الحنفية، يقول له مثل ما سلك ابن الزبير الطرق اللي سلكها بحيث ما يواجه حكومة يزيد، يقول له لا، أنا مو من هذا الصنف، أنا راح أسلك الطريق الأعظم، الطريق الرئيسي. أكو فد مثل عرفي يقول: حرامي لا تصير، من السلطان لا تخاف. مو هيجي الإمام الحسين عليه السلام يقول: ليش أنا أسلك الطرق الأخرى؟ أنا طريقي واضح، سلك الطريق الأعظم. لأنه الحسين عليه السلام راح تلاقي ناس وتسأله: ليش خرجت يا ابن رسول الله؟ ناس سذاج، ناس لعله بسطاء ما يعرفون الحقيقة. وتعال شوف التعتيم اللي اليوم أمس أنا قلت لك بيه، أكو تعتيم وأكو تشويه، أكو تعتيم ضد قضية الحسين وأكو تشويه لقضية آل البيت. زين، هذا راح يلاقون ناس أيضا يسألون: فالإمام ما سلك طرق بحيث ما يشوف أحد؟ لا، كان يجلس في الطريق، يقف بأبي أمي، يأخذ له استراحة، يصلي، يجيب على بعض الأسئلة، إلى أن طال مكوثه في مكة لأشهر وجاءته كتب أهل الكوفة إلى مكة. جنود مجندة متهيئين، الإمام بأبي أمي يعرف، مو غايبة عليه هذه القضية. يا حسين، يقول له جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حسين، لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة. مو فد قضية، يعني أنا أرد أفهم حديث ورد عن رسول الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذا شو وقت أفهمه؟ أفهمه بعد عاشوراء، أفهمه بعد الطف، أفهمه بعد واقعة عاشوراء، اللي يقول لي شنو معنى هذه الأحاديث اللي مرت بلسان النبي لكي يوعي الأمة إلها. ولذلك يجعل قضية مرتبة بوصايا، ببرنامج متكامل، بخطوات صحيحة ما يخالف بها، إلى أن يقف يوم الثامن من ذي الحجة بأبي وأمي، لعله نمر بتفصيل ذلك غدا إن شاء الله تعالى، يخطب تلك الخطبة التي جعل فيها شرطا في الأخير، مو كل واحد يلتحق بآل البيت إخواني، لعله نمر بها تفصيل يوم غد إن شاء الله. في قضيته وفي خطبته أكو شرط خلاه بالأخير، مو كل إنسان يلتحق بالحسين، اللي يتوفر به الشرط الأخير يلتحق، واللي الشرط ما يتوفر به أبدا ما يلتحق. قال: ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هذا الشرط اللي خلاه، ولذلك اللي التحق بالحسين كان ينطبق عليه هذا الموضوع بالذات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يلتحق بالحسين، ويجعلنا ممن يركب بسفينة الحسين، ولا يفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبد، إنه أرحم الراحمين. أخذ عياله، ولكن ماذا خلف في المدينة؟ أخذ أهله، ولكن ماذا خلف في المدينة؟ خلف حرقة في القلوب. ابن عباس يتمنى أن لا يخرج الحسين، ووضع أمامه اقتراحات. أم سلمة زوجة النبي التي عندها معلومة وأمانة من النبي، التربة التي أودعها النبي عندها. محمد بن الحنفية يترجى الحسين، أم البنين تترجى الحسين. كل هذا كان حول الحسين عليه السلام، من أجل أنه ينطون الموقف العاطفي اللي ما يقدرون يكتمونه، حب وهذا ما يكتم، عشق وما يكتم، والجهة المحبوبة والمعشوقة الحسين عليه السلام. أحب الله من أحب حسين، هذه الحكمة. خلف في المدينة طفلة عليلة مريضة، هذه مولانا اجتماعيا وعندنا في البيوت فلسفيا، المريض يحتاج إلى رعاية، والمريض يحتاج إلى أنه شنو يكنف، وإلى أولوية في البيت. هذا رأي متفق عليه عند جميع الناس، ما في خلاف أبدا. لكن أكو أسباب أن الحسين ترك تلك الطفلة في المدينة، فاطمة، ولقبت بالعليلة لمرضها، وجمع أهله وجمع عياله والتحق، وبقيت الطفلة تترجى وتتمنى أنه يأتيها خبر من أبيها. لكن عدها فد محاولات، ها محاولات، كون كان عدها أمل أن تلتحق بالحسين، عدها أمل كون أيضا ما تكون من الذين تخلفوا عن أبيها وعن تلك السفرة، حيث أخبروها أن هذا السفر بعيد ولا رجعة فيه، وأن هذا السفر لعله يسبب لها الألم الأكثر، والحسين طبق مع هذه الطفلة الضرر الأقل، والطفلة بقيت لوحدها وهي تقول لأبيها أبويا خذوني وياك ومسرج الخيل، أبويا خذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل البويا خذوني وياكم خذوني وحدي وغريبة لا تخلوني. هذه الأنفاس اللي بقت، لكن بقت تترجى، بقت تنتظر أنه من اللي يمر عليها، لأن هناك مواعيد. وين أبوي وين أبوي القال يا من ونجيج، وين أبوي القال الأكبر يعتنيج. أنا حصلت على موعد، لكن لا، بلا إجابة. هذه الطفلة بقيت في دارها إلى أن جاءها الخبر. لكن خلينا ما دام في رحلة المدينة، خلينا نشوف هل استعداد شلون صار، وخلي شوية نتأمل كيف خرجت زينب من المدينة. خلينا نشوف شلون الإمام شنو الخطة. ها رفع راسه ونده يا صاحب الباب، أريد بعد رفع راسه ونده يا صاحب، ها قوم بساع طلع اختك يا خنب عن قبل ما تقعد النا، قصد الاخت وطب عليها، قصد الاخت وطب عليها، شافت طبته زينب عليها،
تقل لها لبجيتك يا عباه اخويا يا راعي الغيرة وشايل النوما اش عندك بالدريع معلم وبالطاع يقلها يا خيتي نريد السفر يا اخت من المدينة من المدينة اخونا اهل العراق مكاتبين تقل اقعد 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 يا ابو فاضل احكي لي اخويا اقعد يا ثمر قلبي ودليلي اقعد يا ابو فاضل احكي لي يا اخويا يا هم نطلع ويا كويا يا مكفيلي دق ايده على صدره وصاح يا اختب
الك
اطلعي انا لفدي ليك مهيب
هذه المواقف ما نستها زينب اينما كانت تجلس تستمع لهذه المواعيد وهذه الكفالة وكلما مر عليها موقف توجهت إلى كربلاء وهي تنادي أنا عباس والله مني أنا جيب مني أنا جيب أجيب وراويه حال أخت الغريب أنا عباس والله شلون ورجف جفوفه فوق سنده الله أكبر. هذه المواقف اللي وين لاحقت زينب من مكان إلى مكان إلى أن رجعت بأبي وأمي وهي تمر على أرض كربلاء تنادي بصوت عالي كفيلي عباس أين أنت يا أبا الفاضل أنت الذي أخرجتني من دار جدي وأبي أنت الذي راعيت لمحملي أين أنت يا أبا الفضل عباس لترى أخيتك زينب بهذا الحال وبهذه الغربة أريدك تردد وياي هذه الأبيات تقول لي النايم على العلقم من نومتك قوم والحق على خيتك تراه بولية القوم يا نايم على العلقم من نومتك والحق على خيتك تراه بولية القوم تعتبين يا زينب علي اخويا وين راسي وين ايديا اللهم انا نسألك يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى وبحق غريب ومظلوم كربلاء وبالتسعة المعصومين عليهم السلام اللهم عمر قلوبنا بالعلم والإيمان اللهم إن شاء الله تعالى إخواني لا بأس عدنا مرضى وعدنا محتاجين. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب يا الله أمن اللهم إنا نقسم عليك بحق محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان عنا تحية وسلاما. اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة ودعاءنا مستجاب، وشافي به مرضانا، واقضي به حوائجنا، ويسر عسرنا، واكشف كربتنا. اللهم من كان مريض أو عنده مريض من عليه بالصحة والعافية. اللهم من كانت له حاجة للدنيا والآخرة اقضها وسهلها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والسامعين ومن مات على الهدى والإيمان، ولا سيما أموات الحاضرين ومن أسس إليهم هذا المجلس، وبالخصوص إلى روح السيد رحمه الله سالم اليعقوبي. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. Thank you.